نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 16 دقيقة. الموسوعة الإسلامية تبدأ معكم عند 6:31 دقيقة. معراج المؤمن يبدأ معكم هذا البرنامج عند 6:47 دقيقة. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01، يلي ذلك صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 دقيقة وتمتد على نحو 28 دقيقة. عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إحجاية ويا أهنا. برنامج الغدة السرطانية يبدأ معكم عند 8:30 صباحا. مشاهير الفكر الإيراني عند 8:46 دقيقة. عند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 22 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل،
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم.
Oh, تخلقه.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
نلتقي مرة أخرى في حدائق المعارف الإسلامية الصالحة
من أجل أن نتذوق ومن أجل أن نتعرف ونتبصر تنويرا للقلب والعمل وتنويرا لما نمارس من نشاطات الحياة.
في حدائق المعرفة الإسلامية الميسرة نتذوق اليوم من عنقود حرف الغين، هذا الحرف ذي الغنة الجميلة والنبرة المناغية.
دعنا يا أخي إذن مع تلك الحبة الأولى الكبيرة من هذا العنقود.
أتعني هذه الحبة؟
كلا أقصد تلك الحبة المتلألئة في الأعلى التي هي كتاج نور يغش العنقود كله.
هذه إذن حقا ما تقول يا أخي، إنها تاج نور ولا كاتجان.
نعم،
أقرأ فيها اسما من الأسماء الإلهية المنزهة. نحن إذن في أنوار المعتقدات التوحيدية المقدسة، وهذا هو الاسم المبارك الغفار،
سبحان الغفار الستار سبحانه وتعالى.
الغفار اسم قدسي من الأسماء المنزهة التي سمى الحق تعالى بها نفسه لخلقه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى.
في البداية نلبث قليلا مع هذا الاسم في مأخذه اللغوي، فالغافر هو الساتر،
مأخوذ من الغفر الذي هو الستر،
ومنه المغفر الذي هو نوع من اللباس العسكري القديم. المغفر غطاء للرأس ينسج من الزرد يلبس تحت القلنسوة، ففيه إذن معنى الستر والتغطية.
أحسنت، والاسم المقدس الغافر يعني أنه جل جلاله قد أظهر الجميل وستر القبيح، ستر قبائح عباده وأظهر ما لهم من مظاهر الجمال.
إن ربنا الرؤوف الرحيم الودود قد ستر على العبد مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين، وغطاه بجمال ظاهره، هذا أولا.
وستر جل جلاله ثانيا ما في داخل عبده من الخواطر الذميمة والأفكار القبيحة والإرادة الشريرة مما يخطر في داخله ويوسوس في نفسه من الغش والخيانة وسوء الظن بالآخرين. وهذه لو انكشف منها شيء للناس لكرهوه وقتلوه، فسبحان الرب الغافر الساتر الرحيم الحكيم.
والستر الجميل الثالث يا أخي هو ستر المعاصي والذنوب، فالعبد يستحق بسوء فعله أن يفتضح بجرائره وجرائمه أمام الخلق، ولكن ربنا الستار الغفار أسبل عليه الستر في الدنيا، وهو تعالى يتجاوز للتائبين عن عقوبات هذه الجرائم في الآخرة كرما منه وتفضلا.
هو قد قال أبو العتاهية الشاعر:
نعم،
فيما من الله تعالى به علينا من ستر المعاصي والذنوب، قال: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح.
أحسنت. والغفار يا أخي صيغة مبالغة في المغفرة، بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى.
والغفور هو بمعنى الغفار.
نعم.
ولكنه يدل على غفران أكثر من الغفار.
في الغفور معنى إتمام المغفرة ومعنى شمولها وكمالها حتى تبلغ المغفرة الإلهية أقصى درجاتها.
والعبد ينبغي أن يتخلق بأخلاق الله في المغفرة والستر وسواهما.
وحظ العبد من هذا الاسم الشريف أن يستر من غير ما يحب ستره عنه، ففي الحديث: من ستر على مؤمن عورته ستر الله عليه عورته يوم القيامة.
حرف الغين.
حرف الغين.
حرف الغين. هو الآن مع الغصب.
نعم.
آخر ما نتذوقه من هذا العنقود الموسوعي.
والغصب في اللغة والشريعة بمعنى واحد، هو الاستيلاء على مال الغير بدون إذن المالك.
بوركت. وهذا المال المغصوب قد يكون عينا كمن يستولي على دار آخر بهدف أن يتملكها بالذات، وقد يكون المغصوب منفعة كمن يستولي على الدار بهدف اغتصاب السكنى فيها. هذا وتعد السرقة نوعا من الغصب.
وقد شددت الشريعة المقدسة كثيرا على تحريم التعدي على أموال الناس، وجعلته نظيرا للتعدي على الدماء والأعراض.
الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أوجبوا التحفظ في هذه الأموال والاحتياط، وحرموا التصرف بالمال المغصوب إلا مع العلم بالإذن الشرعي. قال تعالى في كتابه المجيد: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال جل جلاله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
صدق الله العظيم.
صدق
وقال
الله العظيم.
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في تحريم غصب الآخرين أموالهم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا عن طيب نفس.
إن الشريعة المحمدية العادلة حرمت على الغاصب أن يتصرف في الشيء المغصوب، ويجب عليه رد ما غصبه إذا كان ما يزال موجودا لديه، كما يجب عليه أن يرد بدله إن كان الشيء المغصوب قد تلف.
وثمة مسألة مهمة، هي أن الغاصب يكون ضامنا لما غصب من مال.
أحسنت. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بحثوا في هذا الضمان وفيما يوجب هذا الضمان، فكان مما يوجب الضمان الضمان بالمباشرة، ومعناه أن يباشر الإنسان بنفسه إتلاف مال الغير، كأن يقطع شجرة غيره، وكأن يكسر إناءه، أو يحرق كتبه وثوبه، وما شابه هذا العمل.
ومنه الضمان بالتسبيب، وهو أن يقوم الإنسان بفعل يوجب تلف مال الآخرين كأن يضع في الطريق المزالق والمعاثير فيتضرر بها غيره.
والضمان الثالث في موضوع الغصب هو الضمان باليد، فكل من استولى على مال الغير بلا اثن منه استيلاء فقد أصبح مسؤولا عما اغتصب وضامنا له.
كانت هذه أيها الإخوة والأخوات جولة معرفية في حدائق الموسوعة الإسلامية، طلبا للبصيرة وتعشقا للموقف المسؤول. إلى لقاء آخر، السلام عليكم.
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لابنته وقرة عينه فاطمة الزهراء سلام الله عليها: يا فاطمة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة، ست منها في دار الدنيا، وثلاث عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره. مستمعينا الأعزاء، بعد سماعنا للحديث السابق عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد يسأل أحدنا: ما هي الخصال الخمسة عشرة التي يبتلي الله بها عباده الساهين والمتهاونين في الصلاة؟ فأقول: ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخصال الست التي تصيبه في دار الدنيا، فهي: يرفع الله البركة من عمره، ويرفع الله البركة من رزقه، ويمحو الله عز وجل سيماء الصالحين من وجهه. ورابعا، كل عمل يعمله لا يؤجر عليه ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء. وسادسا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. وأما الخصال الثلاث التي تصيبه عند موته، فأولاهن أنه يموت ذليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروي عطشه. وبقيت عزيز المستمع ست خصال أخرى، ثلاث تصيبه في قبره، فهي يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، يضيق عليه قبره، والثالثة تكون الظلم في قبره. وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة أيها الإخوة والأخوات، وذلك عند خروجه من قبره، فأولاهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثانية يحاسب حسابا شديدا، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. جعلنا الله وإياكم من الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها في وقتها. كيف يتم قبول الصلاة؟ مستمعين الأعزاء، هناك عدة قواعد لقبول الصلاة. إذا وفقنا الله سوف نتكلم عنها باختصار في حلقتنا هذه وما يليها. فالقاعدة الأولى لقبول الصلاة هي العقيدة والإيمان، فقبولها يحتاج إلى إيمان راسخ وقوي، إذ لا فائدة من أداء الصلاة والقلب مشحون بالنفاق، ولا تقبل صلاة من يسيء الظن بالله تعالى، وذلك لأن الإيمان بالله عز وجل هو شرط في قبول الصلاة وارتفاعها إلى السماء. والقاعدة الثانية لقبول الصلاة أحبتي هي البعد السياسي أو الولاية، وهذا ما يؤكده الحديث الشريف الذي يرويه الإمام الباقر عليه السلام: من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول. فإذا العمل العبادي الذي يقوم به الإنسان لا يأخذ مجراه الصحيح إلا في ظل القيادة الإلهية، وهي التي توضح معالم الطريق، فيسير العمل العبادي على الصراط المستقيم ليعطي نتائجه وآثاره البناءة في إطار الفرد والمجتمع. والمقصود بالولاية الطاعة للقيادة الربانية المتمثلة بأهل البيت الأطهار عليهم السلام، مثلها مثل سفينة فضائية يقودها رائد ماهر عارف بكل أصول الطيران. فهذه السفينة وبعد التوكل على الله سوف تصل إلى مقصدها سالمة، وروادها سالمون أيضا، على العكس من سفينة يقودها رائد جاهل يفتقد الخطة الصحيحة والتدريب الكافي ويسير في طريق الخطأ، وهنا تحصل الكارثة بانفجار السفينة وهلاك ركابها. هذا هو حال من صلى صلاته بعيدا عن الولاية الحقة لأهل بيت النبوة. حكايات الصلاة والمصلين. مستمعين الأعزاء، في سنة 51 للهجرة، وحسب حكم معاوية في مدينة مرج العذراء، أرادوا إعدام رجل الحق حجر بن عدي و13 شخصا من أصحابه. قال حجر: أمهلوني قليلا حتى أصلي ركعتين. ثم توضأ كاملا وصلى ركعتين بكامل الهدوء والطمأنينة والخشوع. وبعد الانتهاء من صلاته قالوا له: لقد أطلت في صلاتك خوفا من الإعدام والموت. فأجابهم: كلما توضأت صليت بعدها، ولم أصلي في عمري صلاة بهذه السرعة. وبعد ذلك حضر الجلاد واستعد لقتله، فأخذت حجرا رعدة شديدة هزت كل أعضاء جسده، فقالوا له: إنك مضطرب من الموت؟ فأجابهم: إن اضطرابي في محله، وذلك لأن السيف جاهر والكفن حاضر والقبر محفور، كل ذلك أراه أمام عيني، ولكن اضطرابي هو من أجل عملي وخوفي من عدم قبوله. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من حكم الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة.